أهلا بكم وإلى التفاصيل. عز الرئيس الإيراني مسعود بوزشيان المسيحيين الكاثوليك في العالم بوفاة البابا فرانسيس. وقال بوزشيان في بيان العزاء: لقد كرس البابا فرانسيس عمره في نشر تعاليم السيد المسيح عليه السلام ومبادئ السلام والعدالة والحرية، وبذل جهودا مخلصة لترسيخ دعائم الصداقة والسلام والأمن في العالم، لافتا إلى أن البابا فرانسيس كانت له مواقفه الإنسانية ضد الممارسات المناوئة للإنسانية، وخاصة مواقفه في إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة، ومطالبته بوقف المجازر في حق الإنسان والأطفال الفلسطينيين. وأعلن الفاتيكان صباح اليوم بوفاة البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما في مقر إقامته بالفاتيكان. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. واعتبر إسماعيل بقائي أن الحظر على إيران ظالم وليس له أي مبرر وينبغي إلغاؤه بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة. وفيما يخص تفاصيل المفاوضات، قال أن كل ما يطرح كتفاصيل في وسائل الإعلام غير دقيق وغالبه مجرد تكهنات. واعتبر بقائي أن الهجوم الأمريكي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية ولمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتعديه على دول الجوار، وأن ما يحدث في اليمن ليس سوى شكل آخر من أشكال التواطؤ مع هذا الكيان في عدوانه المستمر. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الصهيوني في عسقلان وأم الرشراش المحتلتين وحاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفانسون، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وأوضح بيان أنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفت أولهما هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا في منطقة أم الرشراش بطائرة مسيرة نوع صماد واحد. وأضاف البيان أنه ردا على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع التابعة لهما بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. تحدث الإعلام العبري عن حدث أمني صعب في قطاع غزة وإخلاء طيران الاحتلال جنودا جرحى بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وبالتزامن نشرت كتاب القسام مشاهد عملية كسر السيف ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرقية بلدة بيت حانون شمال القطاع. وكانت الكتائب أعلنت أمس تنفيذها كمين كسر السيف المركب شرقية بيت حانون، حيث استهدفت جيبا عسكريا بقذيفة موقعة إصابات محققة. وفور وصول قوة الإسناد تم استهدافها هي الأخرى بعبوة أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما قصفت موقعا مستحدثا لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بقذائف RPG والهاون. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 39 شهيدا وإصابة 62 آخرين منذ فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة إيواء وسط مدينة غزة، بالتزامن مع قصف الاحتلال لحي شجاعية ومدينة بيت حانون شمال القطاع. كما استشهد طفلان في قصف مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وصباح اليوم نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينتي رفح وغزة، كما أطلقت آليات الاحتلال ومدفعياته وطائرات كواد كابتر النار على حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرقية مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لأكثر من 51,240 شهيدا وأكثر من 116,930 جريحا منذ 7 أكتوبر عام 2023، كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 مارس الماضي إلى أكثر من 1860 شهيدا و 4,860 مصابة. ألغت حكومة الاحتلال الصهيوني تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا قبل يومين من زيارتهم المقررة للأراضي المحتلة، وسط تحذير الإعلام العبري من أن الأمر قد يؤدي إلى قطيعة دبلوماسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
شرح كبير في العلاقة الدبلوماسية بين فرنسا والكيان الإسرائيلي تحدثت عنها وسائل إعلام عبرية، وذلك بعدما ألغت حكومة الاحتلال تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة للضفة الغربية. إجراء يأتي بعد أيام فقط على منع الكيان الإسرائيلي عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول الأراضي المحتلة. قرار الاحتلال أثار غضب وفد النواب الفرنسي، وطالبوا الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ موقف حازم وبفعل كل ما يلزم لحصول الزيارة حسب الإعلام العبري، كما رأوا أن إلغاء زيارتهم يمثل شرخا كبيرا في العلاقة الدبلوماسية مع فرنسا، ما يتطلب موقفا قاطعا من جانب أعلى الجهات المسؤولة في باريس. كما لفتوا إلى أن الزيارة تأتي في إطار مهمة لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام. كما قال الوفد إن منع مسؤولين منتخبين وبرلمانيين من السفر بشكل متعمد لا يمكن أن يمر بلا عواقب، مطالبة بلقاء ماكرون وباتخاذ إجراء حكومي لضمان سماح السلطات الإسرائيلية لهم بالدخول. قرارات تأتي وسط توترة دبلوماسية بين باريس وتل أبيب بعد إعلان قال ماكرون إن فرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية.
سأقوم بذلك لأنني أعتقد أن الخطوة ستكون صائبة في الوقت المناسب، ولأنني أرغب أيضا في المشاركة بدينامية جماعية تتيح لمناصري القضية الفلسطينية الاعتراف بدورهم بإسرائيل، وهو ما لم يقم به كثيرون حتى الآن.
خطوة ماكرون تأتي في إطار الضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ما أثار غضب الأخير قائلا إن إقامة دولة فلسطينية سيكون مكافأة كبيرة للإرهاب وفق تعبيره.
ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. القوات اليمنية تستهدف عمق الكيان الصهيوني وحملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون بالمسيرات والصواريخ المجنحة، وكتاب القسام تستهدف مركبة للاحتلال كمين كسر السيف المركب شرق بيت حانون بقطاع. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم حضرات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، تحدثنا في الحلقتين الماضيتين حول فن العمارة عند المسلمين، وذكرنا نماذج متألقة لهذا الفن. مثل المسجد الجامعي في دمشق والمسجد الجامعي في قرطبة بالأندلس ومدينة الزهراء ذات الأبنية المنيفة في تلك الديار أيضا. لكن لابد من القول أن الحديث حول العمارة في ظل حضارة الإسلام دون الحديث بآثارها في بلاد مصر حديث ناقص، ومن هنا فحديثنا اليوم حول مصر والقاهرة وما فيها من آثار الفن المعماري الإسلامي.
أجل حضرات المستمعين، إن مدينة القاهرة التي هي اليوم عاصمة مصر والتي شيدها الفاطميون هي أحد مراكز تجلي الفن المعماري. ومن الجدير أن نذكر أن الدولة الفاطمية في مصر اعتنت بهذا الفن عناية كبيرة، وأسست كذلك مباني المكتبات العامة التي تضم نفائس الكتب ونفائس مخطوطات القرآن الكريم. وعلاوة على القاهرة، حضرات المستمعين، شيد المسلمون في مصر على نهر النيل مدينة الفسطاط التي كانت مركزا تجاريا وصناعيا. ويذكر لنا المؤرخون أن القاهرة كانت في العهد الفاطمي محاطة بأسوار منيعة فيها العديد من الأبراج، كما وأنشئت فيها الكثير من القصور. ويقول المؤرخون كذلك إن أحد قصور الخلفاء الفاطميين في القاهرة كان يشتمل على 12 صالة كل واحدة أجمل من الأخرى.
نعم، وكان الشاعر والرحالة الإيراني ناصر خسرو قد زار القاهرة وتحدث حول قصورها الفارهة وما كان فيها من فاخر الأثاث وجميل اللوحات. ومر الزمان وتعاقبت الدهور فاندثرت العديد من تلك القصور. ومن أبرز نماذج فن العمارة في مصر سوق القناديل في مدينة الفسطاط. وكان سوق القناديل مركزا لتبادل السلع الفنية والصناعات اليدوية. ومن معروضات سوق القناديل في ماضيه سكاكين ذات مقابض مصنوعة من الصدف وأوان بلورية وتماثيل حيوانات وطيور وأحذية مصنوعة من جلود الزرافات.
ومن الضروري أن نذكر أن الدولة الفاطمية في مصر كانت دولة قوية، والفاطميون هم من الشيعة الإسماعيلية وقد حكموا مصر مدة من الزمن، وكانت مصر في زمانهم عامرة بأشكال التمدن. وزال حكم الفاطميين من مصر في عام 464 هجري، على أنه لابد أن نقول إن تلك الفترة شهدت تعرف الأوروبيين على مبتكرات حضارة المسلمين، ذلك أن الحروب الصليبية رغم سوء صيتها في التاريخ أدت إلى انتقال نماذج من التمدن الإسلامي إلى بلاد أوروبا.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، ومن دون الدخول في تفاصيل حول الحروب الصليبية، نبين أن من الأبنية التي حازت إعجاب الأوروبيين حينما جاءوا في الحروب الصليبية إلى فلسطين بناء قبة الصخرة، وكان عبد الملك بن مروان ابن الحكم من ملوك الدولة الأموية في الشام قد بنى في عام 69 للهجرة في الجزء الشمالي من المسجد الأقصى المبارك قبة هي قبة الصخرة. وسبب تسمية هذه القبة بهذا الاسم هو أنها بنيت فوق الصخرة التي عرج منها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات العلى في رحلة الإسراء والمعراج المعروفة. ولهذه القبة جدار ثماني الأضلاع وهي مكسوة بالكاشي. ولشدة إعجابهم بهذا البناء قام الصليبيون ببناء قباب كنائسهم على شكلته.
والحقيقة مستمعين الكرام، أن الصليبيين عادوا إلى بلادهم وهم يحملون معهم
كنوزا من أنماط وأشكال فن العمارة الإسلامية الذي يعد معلما بارزا في حضارة المسلمين. ومن الأشياء التي أخذها الصليبيون معهم أقمشة موشاة بالذهب ومصنوعة من الحرير، وأوان معدنية ومباخر مصنوعة من سبائك مكونة من عدة فلزات وفخاريات. وأصبحت هذه الأشياء فيما بعد نماذج فنية أساسية لدى الصناع والفنانين الأوروبيين. ومن الناحية التاريخية نقول إن الصليبيين ظلوا محتلين لأجزاء من بلاد المسلمين لما يقرب من 90 عاما، وكان القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي الذي يقع قبره في المسجد الجامع في مدينة دمشق قد كسر شوكتهم وطردهم من بلاد الإسلام.
أجل أعزنا المستمعين، وبعد أن عاد المسجد الأقصى إلى المسلمين قام الفنانون المسلمون بزيادة تزييناته، الأمر الذي زاد بهاء فوق بهائه. ومن هذه التزيينات منبر مصنوع من خشب السدر تم صناعته في مدينة حلب السورية، ومحراب جديد وغطاء ذهبي لقبة المسجد.
مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام خير ختام.
قصص من الحياة. شذرات ملتقطة من سير الصالحين.
قصة الذي لم يكلف نفسه ما لا تطيق. القسم الثاني. السلام عليكم أحبائنا. في الحلقة السابقة من هذه القصة استمعنا لمن حدثنا عن إعجابه برجل كان موفقا في مسلكه التربوي، فسأله عن سر نجاحه فأخبره أنه يكمن في مثل ضربه الإمام الصادق عليه السلام لتبيين حقيقة أن منهج أهل البيت في التربية يقوم على الرفق في مجاهدة النفس وترويضها بالتي هي أحسن لكي تقبل على اجتناب الرذائل والتخلي عنها والعمل بالفضائل والتحلي بها. ثم نقل لي شطرا من تجربته التربوية في التعامل مع النفس والدخول إليها من نافذة ثانية إذا لم تستجب لما يدعوها إليه عبر النافذة الأولى، وهذا ما لم يدرك صاحبنا مخزاه. لنتابع حديثه. رأى صاحبي علامات الاستفهام باقية على وجهي، عرف أني لم أدرك بعد مغزى ما يقول، فضرب لي مثلا من تجربته الذاتية. قال لي: كنت أرى في نفسي بخلا وشحا عن الإنفاق في سبيل الله، فسعيت لإزالة هذه الذميمة عنها وتحليتها بالكرم وحب الإنفاق في سبيل الله. بادرته بالسؤال قبل أن يكمل حديثه: وكيف أزلت عنها هذا الداء وأصلحت أمرها؟ بادرته بذلك لأني شاهدت منه مرارا إقبالا على الإنفاق ومساعدة المحتاجين بمبادرة منه في أغلب الأحوال. فقال: لم أجبرها في البداية على إنفاق شيء مهما كان يسيرا، بل شرعت في قراءة ما ورد في الشرع من نصوص تحث على الإنفاق وتبيين عظيم أجره، لكني وجدت اندفاعها نحو الإنفاق باردا، فخطبتها ليلة في هدأة: ويحك يا نفس، ألا تصدقين الله ورسوله وأولياءه فيما أخبروا عن عظيم ثواب الإنفاق؟ أتحرصين على متاع الدنيا القليل وتزهدين بالمتاع الأخروي الساهد؟ هذه المناجات أثرت فيها قليلا، فوجدت منها إقبالا محدودا على الإنفاق، لكنني لم أقنع به، فدخلت إليها من نافذة أخرى: إنها تحب الله ورسوله وأولياءه، فدعوتها للتشبه بمن تحب، فأخذت أتلو عليها مظاهر الكرم الإلهي وروايات كرم رسوله وأوليائه عليهم صلوات الله وكثرة عطاياهم، فوجدت فيها إقبالا أكثر على الإنفاق، وأخذت أحملها ما تطيق منه. أخذت منها أولا عهدا ألا ترد طلب محتاج تقدر على قضاء حاجته دون أن يؤثر ذلك عليها فيما تحب، فلم أكلفها الإنفاق مما تحب، واكتفيت منها بذلك، وشيئا فشيئا وجدتها تقبل على الإنفاق مما تحب. لقد تعلمت من الإمام الصادق عليه السلام أن لا أحملها ما لا تطيق، حتى أعذها لتحمله أولا، وإلا نفرت وصعب تطويعها، وكان أمر إرجاعها إلى ما كانت عليه عسير. وهذه قاعدة تجري على تربية النفس وتهذيبها، كما تجري على تربية الآخرين وتهذيبهم. قمت من عند صاحبي أودعه مستبشرا بجوهرة أحسست أنه أهداها إليه، جوهرة تسمى الرفق، تميز منهج أهل البيت النبوي في تربية الربانيين الذين يقبلون على الدين وهم راغبون. وإلى لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الاستخفاف بالصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قديم نعمه وعطائه ودوام فضله وآلائه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا، المبعوث رحمة للأنام ودعوة للسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه وآله بأفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
عباد الله، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم مراقبون من قبل الله تعالى في أعمالكم وأقوالكم،
جاء بسند حسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض. الصلاة صلة بين الإنسان وبين ربه، وهي مظهر لاستجابته لأمر الله. الله تعالى يأمره بالصلاة فيستجيب لأمره ويصلي، وهي مظهر لالتزامه بالدين، فالتارك للصلاة غير ملتزم بدينه، كما أنها فرصة الإنسان لأداء واجب الشكر للمولى عز وجل على نعمه عليه، ولإبراز خضوعه لربه. من هنا جاءت النصوص التي تؤكد على أهمية الصلاة ومكانتها، فهي عمود الدين كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي حديث آخر: إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد. والصلاة هي أول ما يجب تعلمه من الدين. حين يدخل الإنسان في الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بتعليمه الصلاة. أول ما يتعلم الإنسان من دينه هي الصلاة، وأول ما يحاسب به الإنسان يوم القيامة، كما ورد في الحديث أن الصلاة هي أول ما يحاسب به العبد، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. من هنا فإن من يترك الصلاة عمدا يكون خارج إطار الدين، عنه صلى الله عليه وآله ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة. وبحمد الله تعالى فإنه ما من مسلم ينتمي إلى هذا الدين يترك صلاته، لكن هناك مشكلة تناولتها النصوص والأحاديث، هي مشكلة الاستخفاف بالصلاة. قد يؤدي الإنسان صلاته ولكن يستخف بها ولا يهتم بها، والاستخفاف بالصلاة ذنب عظيم وردت النصوص في التحذير منه. ويكفينا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا ينال الشفاعة يوم القيامة المستخف بالصلاة، ولا يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن ماذا يعني الاستخفاف بالصلاة؟ إنسان يصلي ما تارك الصلاة، لكن يستخف بالصلاة، ماذا يعني الاستخفاف بالصلاة؟ الاستخفاف بالصلاة له عدة مظاهر وتجليات. المظهر الأول: التأخير في أداء الصلاة من دون عذر. كما تعلمون فإن الصلاة لها وقت، بداية الوقت ونهاية الوقت. صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، صلاة الظهرين من الزوال إلى الغروب، صلاة العشاءين من المغرب إلى منتصف الليل، هذا وقت أداء الصلاة. الإنسان المؤمن ينبغي أن يبادر لأداء الصلاة من أول وقتها، إلا أن يكون له عذر في التأخير فيتأجل في أدائها، يتأجل أداء صلاته إلى ما بعد فترة معينة أو وقت معين ضمن وقت الصلاة وليس خارج الوقت. من كان يتساهل من دون عذر دخل وقت الصلاة وهو يتمكن من أداء الصلاة، ولكنه يتشاغل بأشياء أخرى ليست ضرورية من حيث التوقيت، يتشاغل بها عن صلاته، هذا مظهر للاستخفاف بالصلاة. الإنسان عليه حين يسمع النداء للصلاة، حين يدخل وقت الصلاة، أن يبادر إلى أدائها. لا تقل للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة، أعطي الصلاة أولوية. في بعض الأحيان قد يكون الإنسان مستمرا في الحديث مع زملائه مع أصدقائه ويدخل وقت الصلاة فيستمر وكأنه لم يحدث شيء، هذا نوع من الاستخفاف، هذا نوع من الاستهانة بالصلاة. أو يشاهد التلفاز، يشاهد مسلسل، يشاهد برنامج، يقرأ في كتاب، يقرأ في جريدة، أي عمل من الأعمال، يقوم بعمل من أعماله ويدخل وقت الصلاة ولكنه يستمر في عمله، هذا مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. حتى بعض الأعمال، بعض الناس يتصورون أنها أعمال دينية، يقرأ دعاء ودخل وقت الصلاة، عليه أن يبادر إلى الصلاة، يقرأ تعزية أو يعزي عند عزاء، موكب عزاء وما أشبه، ينبغي أن يكون وقت الصلاة حدا فاصلا. الأولوية عند دخول وقت الصلاة يجب أن يكون للصلاة، ينبغي أن يكون للصلاة، ولا ينشغل الإنسان عند دخول وقت الصلاة بعمل آخر غير الصلاة إلا لضرورة. النصوص والروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع كثيرة. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقات الصلاة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. أول الوقت، بمجرد أن يدخل وقت الصلاة ينبغي أن تبادر لأداء الصلاة ولا تنشغل بأي عمل آخر دون الصلاة. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الوقت الأول من الصلاة أفضل من الوقت الآخر، كفضل الآخرة على الدنيا. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: إذا دخل الوقت عليك فصلها، فإنك لا تدري ما يكون، لعلك تنشغل بأشياء أخرى، لعله يحصل لك ظرف آخر، صلها فإنك لا تدري ما يكون. على الإنسان أن يهتم بأداء الصلاة في أول وقتها. ومع الأسف الشديد نرى البعض من الناس يستهينون بهذا الأمر، ولعلهم يغفلون أن ذلك من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. أنت حينما تدخل على أبيك، على مديرك، على شخص تحترمه، فإنك تبادر بتحيته ولا تؤجل ذلك. تأجيلك يعني الاستخفاف، تدخل على شخص، على شخصية، وتبقى فترة تقعد وتنشغل بمختلف الانشغالات، ثم تتجه إليه تحييه. هذا نوع من الاستخفاف. في أول لحظة تلتقيه تقدم له التحية، تحييه. حينما يدخل وقت الصلاة أنت مدعو للقاء الله سبحانه وتعالى، فلا تنشغل عن الله بأي شيء آخر. ومن مظاهر الاستخفاف بالصلاة أداؤها بتثاقل وكسل. يقوم يصلي لكن ليس بهمة، ليس بنشاط، وكأنه يلقي عبئا من على عاتقه. هذا نوع من الاستخفاف بالصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لبلال عند وقت الصلاة: يا بلال أرحني بالصلاة. كان يرتاح من الصلاة، وقد عبر عنها بقوله: قرة عيني الصلاة. الإنسان ينبغي أن يقبل على الصلاة بشوق، بارتياح، بنشاط وهمة. إن الله سبحانه وتعالى يصف المنافقين بأنهم يقومون للصلاة كسالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا من علامات النفاق. الإنسان ينبغي أن يقوم للصلاة بهمة ونشاط. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: تكاسل المرء في الصلاة من ضعف الإيمان. ومن مظاهر الاستخفاف بالصلاة عدم الاهتمام بأحكام الصلاة، لا يهتم كثيرا بمعرفة أحكام الصلاة وتطبيق أحكام الصلاة. هذا أيضا نوع من أنواع الاستخفاف. يصلي كيفما كان، لا يهتم بإتقان صلاته. وأخيرا، فإن من المظاهر العجلة في أداء الصلاة، وخاصة إذا كانت على حساب الطمأنينة. الإنسان ينبغي أن يؤدي كل عمل من أعمال الصلاة بطمأنينة. أما العجلة فإن ذلك مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته. ويقصد بالتخفيف هنا الحيف على أحكامها وواجباتها. قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري. أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي. تمستعجل على الشغلات الأخرى، الشغلات الأخرى كل أمورك وكل حياتك بيد الله، فلماذا تستعجل في صلاتك وتحيف على أحكام صلاتك من أجل هذا العمل وذلك العمل؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة في أوقاتها، وأن يجعلنا ممن يهتمون بصلاتهم ولا يستخفون بها. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأعمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
دهر تروى رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه آل محمد يا مؤمنين صلوا عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.